الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وهو تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآلب أخرى. قال: ألقها يا موسى. فألقاها فإذا هي حية تسعى. قال: خذها ولا تخف، سنعيدها سيرتها الأولى. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: هذا برهان من الله تعالى لموسى عليه السلام، ومعجزة عظيمة وخرق للعادة، باهر دل على أنه لا يقدر على مثل هذا إلا الله عز وجل، وأنه لا يأتي به إلا نبي مرسل. وقوله: وما تلك بيمينك يا موسى،
فما من نبي من الأنبياء إلا أعطاه الله سبحانه وتعالى من الآيات ما على مثله آمن البشر، وذلك قطعا للمعذرة وإقامة للحجة، حتى يهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. ويدل على ذلك ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا أتاه الله سبحانه وتعالى من الآيات ما على مثله آمن البشر، وإنما كان الذي أوتيته قرآنا أو وحيا يتلى. كان أعظم الآيات القرآن الكريم، هذا أعظم الآيات، أعظم آية، ولهذا هي أخلد آية. فإن الآيات التي أعطاها الله عز وجل الرسل آيات وقتية، فعيسى عليه السلام إنما يبرئ الأكمه والأبرص بإذن الله، ويحيي الموتى بإذن الله، وكذا مات عيسى عليه السلام، هذه الآيات غير موجودة. موسى عليه السلام أتاه الله سبحانه وتعالى من الآيات العصا واليد البيضاء وكذا وكذا، لكن مات موسى عليه السلام ليس هناك آيات. النبي صلى الله عليه وسلم أتاه الله عز وجل القرآن وأعجز به العرب، فلم يستطع العرب أن يأتوا بمثله أبدا، بل تحداهم الله سبحانه وتعالى أنه ولو أن الإنس والجن ظاهر بعضهم بعضا وعاون بعضهم بعضا وظهر بعضهم لبعض، فلن يستطيعوا أن يأتوا مثل هذا القرآن. مات النبي صلى الله عليه وسلم، هل انتهت آياته هذه ومعجزته؟ أبدا، وإنما هي باقية وستبقى إلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى. فالتحدي بالقرآن ما زال قائما، وإذا عجز أفصح البشر وهم العرب الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتوا مثل هذا القرآن، فأنى لمن بعدهم أن يأتي بهذا، ونحن نقطع باستحالة ذلك، لأن المسألة ليست كما يظن البعض كلام ينشأ كلام ضده أو كذا، وإنما كلام ربي سبحانه وتعالى صفة له. والفرق بين كلام الله عز وجل وكلام البشر كالفرق بين صفات الله عز وجل وصفات البشر، كالفرق بين علمه وعلم البشر، كالفرق بين قدرته وقدرة البشر، كالفرق بين حكمته وحكمة البشر. فالكلام مثل العلم، مثل الحكمة، مثل القدرة، مثل السمع، مثل البصر. فهل يا ترى يمكن أن يقال بأن بشرا يصل علمه إلى علم الله أو قدرته إلى قدرة الله؟ الجواب: هذا مستحيل. كذلك لا يمكن أن يأتي أحد بمثل القرآن أبدا وبمثل كلام الله سبحانه وتعالى. ولهذا أذعن فصحاء العرب لذلك وقال قائلهم: إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن عليه لمثمر وإن أسفله لإيه لمغدق. نعم. ولما حاول مسيلمة الكذاب أن يأتي مثل هذا قال له جليسه: والله إنك لتعلم، إني لأعلم إنك لكاذب. فهذا مستحيل، هذا ينقطع الطمع فيه، لأن القرآن صفة الله سبحانه وتعالى، كلامه عز وجل وكلامه سبحانه وتعالى صفة من صفاته، ولا يبلغ أحد صفاته سبحانه وتعالى. لا كما تقول المعتزلة أن العرب كان عندهم قدرة لكن الله صرفهم، فالعرب ما يعجزون أن يأتوا بمثل يقول: والله واحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، وكذا، إن أعطيناك الكوثر، لكن الله صرفهم. فجعلوا الدليل الذي أعجز هؤلاء مسمى بدليل الصرفة، يعني صرفهم الله سبحانه وتعالى على أن يأتوا مثل هذا، وإلا فأصلا هم قادرون. وهذا كلام من أبطل الباطل، لأن الله عز وجل لو صرفه مع قدرتهم لما صح التحدي، وكأنك تكتف رجلا وتقول هل تقدر على أن تصرعني؟ طبعا بالطبع لن يقدر لأنك كتفته. فإذا صرفهم الله سبحانه وتعالى ثم تحدهم، ما معنى التحدي إذن؟ فهذا كلام باطل، كلام المعتزلة هذا كلام باطل، لكن أهل السنة الجماعة يقولون هذا بأنه ببساطة جدا الفرق بين كلام الله عز وجل وكلام البشر كالفرق بين الرب سبحانه وتعالى في صفاته وبين صفات البشر. فالله عز وجل أتى كل نبي من الأنبياء أتاه آيات ما على مثلها يؤمن البشر، أرسل الله الآيات الشرعية التوراة الإنجيل القرآن صحف إبراهيم وموسى ليبين الله سبحانه وتعالى مراده من البشر، ما الذي يحبه وما الذي يبغضه، تكليف البشر إنما يكون عبر هذه الآيات الشرعية. ثم بينا له سبحانه وتعالى أيضا الآيات الكونية، فجعل أرضا وسماء وجعل أنهارا وبحارا ومحيطات وكذا وكذا، وجعل أعجيب الخلق، كل ذلك يدل على انفراده بالخلق وبالتالي انفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. ثم أجرى الله عز وجل على يد الأنبياء خوارق على خلاف العادة ليكون هذا أدعى لإيمانهم، ومع ذلك فإن من طبع الله عز وجل على قلبه فلو أنك أتيته بكل آية وكل دليل لن يستجيب، كما قال سبحانه وتعالى ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا يشاء الله وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنات من نخيل وعنب فتفجر النهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا وقد انشق القمر وأراه النبي هذه الآية وانشق القمر فلقتين فهل آمنوا؟ ما آمنوا. ولهذا طالب الحق يكفيه الدليل الواحد، لو جاء واحد يريد الحق يكفيه أنك تدل على الحق بس، لو ذكرت له دليلا قال جزاك الله خيرا. وأما المعاند أو الذي امتلأ قلبه بالشبهات فهذا ولو أتيته بألف دليل ما ينفع معه. ليه؟ لأن اعتقادا في ذهنه لا يتحرك عنه، هو في ذهنه اعتقاد، هذا الاعتقاد ما يتحرك عنه أبدا أبدا. ولهذا إذا سمع صاحب الحق يتكلم وعنده باطل هو يفصل أصلا، فأول ما تتكلم فيما يخالف مراده وفيما يخالف اعتقاده فقد فصل نوى النوم، نوى التوهان، نوى الحيران، نوى هذا، فصل معك خلاص. ليه؟ لأن عنده اعتقاد ثابت. والواجب على المسلم أن يكون متحريا للحق وأن يكون طالبا للدليل وألا يبني أمور على اعتقادات في ذهنه قد تكون هذه الاعتقادات باطلة، فينبغي الإنسان أن يرجع. لست بأجل من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الصحابة رضوان الله عليهم كم إذا ظهر لهم الحق من مسألة رجعوا مباشرة، لا قالوا شيخنا ولا قالوا حزبنا ولا قالوا اعتقادنا ولا قالوا كذا، إنما الذي يقول هذا أم المشركون، كما قال سبحانه وتعالى وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه أبانا، إلا إحنا أبائنا وجدناهم عليه هذا حسبنا. مع ظهور الحق، نعم مع ظهور الحق. ولهذا قال سبحانه وتعالى أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون، لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير، لأن هذا من الشيطان رد الحق بما عليه آباؤك وأجدادك ومألوفك وعادتك، هذا من الشيطان. الإنسان يرجع الحق متى ما ظهر له. ولهذا كان الصحابة على جلالة قدرهم يرجعون مباشرة لا يتلعثمون متى ما ظهر النص، لا يتلعثمون. لما اختلف الصحابة يدخلون الأرض التي فيها الطاعون أم لا، وما كان عندهم النصوص، فلما جاء عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأخبرهم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم عن الطاعون بأرض فلا تدخلوها ولا تخرجوا منها، مباشرة ماذا صنعوا؟ خلاص التزموا النص ورجعوا إليه. علي بن أبي طالب لما حرق الروافض الشيعة قال علي، قال ابن عباس له أما أنا لو كنت لما حرقتهم ولا قتلتهم، رجع علي رضي الله عنه إلى قول ابن عباس رضي الله عنهما. فالصحابة كانوا يرجعون. عمر رضي الله عنه أراد إنفاق مال الكعبة فقال له جليس: لست بفاعل يا أمير المؤمنين. قال: لما؟ قال: لم يفعله صاحباك، يعني النبي وأبا بكر، قال: هما المرآن يقتدى بهم. أما مسألة أن الواحد يبقى على اعتقاد مهما ظهر له الحق ولا يخالفه، هذه خصلة جاهلية ليس عليها المسلم الصادق في عبادة ربه والصادق في تصحيح علمه وعمله. نعم.
وقوله: وما تلك بيمينك يا موسى، قال بعض المفسرين: إنما قال له ذلك على سبيل الإيناث له، وقيل إنما قال له ذلك على وجه التقرير، أي أما هذه التي في يمينك، أي أما هذه التي في يمينك عصاك التي تعرفها، فسترى ما نصنع بها الآن. وما تلك بيمينك،
هذه التي في يمينك عصاك التي تعرفها،
أما هذه التي في يمينك عصاك التي تعرفها فسترى ما نصنع بها الآن. وما تلك بيمينك يا موسى، استفهام تقرير. قال: هي عصاي أتوكأ عليها، أي أعتمد عليها في حال المشي، وأهش بها على غنمي، أي أهز بها الشجر ليسقط ورقها لترعاه غنمي. قال عبد الرحمن ابن القاسم عن الإمام مالك: والهش أن يضع الرجل المحجن في الغصن ثم يحركه حتى تسقط ورقه وثمره، لا يكسر العود. فهذا الهش
ولا يكسر العود
فهذا الهش ولا يخبط. وكذا قال ميمون بن مهران أيضا. وقوله: ولي فيها مآرب أخرى، أي مصالح ومنافع وحاجات أخر غير ذلك. وقد تكلف بعضهم لذلك شيء من تلك المآرب التي أبهمت لذكر شيء من تلك المآرب التي أبهمت، فقيل كانت تضيء له بالليل.
ولي فيها مآرب أخرى، تكلف البعض بذكر المآرب الأخرى. نعم. فقيل كانت تضيء له بالليل وتحرس له الغنم إذا نام، ويغرسها فتصير شجرة تضله، وغير ذلك من الأمور الخارقة العادة. والظاهر أنها لم تكن كذلك، ولو كانت كذلك لما استنكر موسى سيرورتها ثعبانا. ونقول أيضا هذا يحتاج إلى دليل صحيح، إذا ثبت الدليل بذلك قلنا به، وإلا فهذا غيب لا يثبت إلا بدليل، فما كان يفر منها هاربا. نعم.
ولكن كل ذلك من الأخبار الإسرائيلية، وكذا قول بعضهم إنها كانت لآدم عليه السلام، وقول الآخر إنها هي الدابة التي تخرج قبل يوم القيامة. روي عن ابن عباس أنه قال: كان اسمها ما شاء، والله أعلم بالصواب.
المهم الله عز وجل قال هذا، وهذا فيه الكفاية في بيان هوية هذه العصا: أهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. خلاص نقول هذه عصا كان أهش بها على غنمي ولو فيها مآرب أخرى، ولو كانت هذه المآرب الأخرى يتعلق بها نوع علم ما ذكرها الله عز وجل في كتابه، لقال أهش بها على غنمي وأفعل كيت وكيت وكيت وكيت. فهنا قاعدة في التفسير، وهو أن ما سكت عنه الشارع ولم يفسره النبي صلى الله عليه وسلم فالتكلف البحث فيه، هذا هو التكلف. فأصحاب الكهف معهم كلب، وكلبهم باسط ذراعيه. الكلب هذا ما لونه؟ ما حجمه؟ ما كذا؟ لو كان يتعلق بهذا نوع علم يترتب عليه عمل لذكره الله عز وجل، مثل بقرة الصفراء يذكر الله الكلب الأسود ولا الكلب الأبيض ولا الكلب الأصفر. خلاص كلب ترتب على ماذا؟ على كونه أصفر ولا كونه أبيض ولا كونه أسود، يترتب عليه ماذا؟ ولكن بعض الناس يشغل نفسه بهذه الأشياء، يشغل نفسه بهذه الأشياء وينصرف. فما نوع الشجرة التي أكل منها آدم؟ يتركون القصة وما فعله إبليس من الوسوسة، وأننا خرجنا من الجنة بسبب هذه المعصية، ويقف هؤلاء عند الشجرة. هذه الشجرة التي أكل منها آدم كانت من ماذا؟ من البر، ولا كانت من كذا، ولا كانت من كذا؟ أي شجرة؟ أي شجرة أكل من الشجرة؟ أي شجرة؟ هذه ما تفرق، ولا ترتب على العلم بمعرفة نوع الشجرة ما يترتب عليه عمل. لهذا الإنسان لا ينشغل بمثل هذه الأشياء، ينشغل بما يترتب عليه عمل، ولا يسأل إلا عما ينتفع به في دينه. ولهذا جاء عند البخاري في أول كتاب العلم من حديث أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدث الناس، فقال رجل يا رسول الله متى الساعة؟ فمضى النبي صلى الله عليه وسلم في حديث، فقال بعض القوم سمع ما قال فكره ما قال، وقال بعضهم بل لم يسمع. فلما مضى قضى النبي صلى الله عليه وسلم حديثه قال أين أراه السائل عن الساعة؟ قال أنا. قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. ما أجابه بزمان، لأن النبي معلم الزمان. وبعدين خلينا نعلم الزمان، الساعة سنة 3000، استفدنا ايه؟ طيب ماذا سنستفيد؟ ماذا سنستفيد؟ نؤجل العمل إلى سنة 3000 ولا ماذا يعني؟ إنما ساعتك موتك، وموتك قد يأتيك اللحظة، الساعة غدا، هل تضمن أن تعيش إلى الغد؟ فالعلم بالساعة ما يترتب عليه شيء، ما يترتب عليه شيء، إنما ماذا أعددت للساعة؟ لأن ساعتك قد تأتي الآن بموتك. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال كيف إضاعتها؟ قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله. فهذا فيه إشارة إلى أن الإنسان يعتني بما عليه العمل. ولهذا لما جاء جبريل والحديث في الصحيحين إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الإسلام، سأله عن ماذا؟ عن الإسلام وعن الإيمان وعن الساعة وأمارتها. وقد يقول قال لكنه سأل النبي متى الساعة؟ نقول نعم سأل النبي متى الساعة، فليعرض هذا كلامنا الآن لا، حتى نعلم أن الساعة لا يعلمها إلا الله. ولهذا يقول ابن حجر فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أدري، دخل هذا في الدين الذي يجب تعلمه، وهو رد العلم إلى عالمه. يبقى جبريل علمنا، فلهذا لما قال متى الساعة والنبي قال من مسؤول عن بعلام السائل، أحال إلى أن هذه مسألة لا يبحث فيها، فلقد اختص الله عز وجل بعلمها، وإذا اختص الله بعلمها فلا فائدة في بحثها. يبقى هذا دخل في نوع العلم، دخل في نوع العلم. إنما سأل عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان وعن الساعة وأمارتها، مما ترتب عليه عمل، مما ترتب عليه إيه؟ عمل. نعم.
وقوله تعالى قال ألقها يا موسى، أي هذه العصا التي في يدك يا موسى ألقها، فألقاها فإذا هي حية تسعى، أي صارت في الحال حية عظيمة، صارت في الحال حية عظيمة ثعبانا طويلا يتحرك حركة سريعة، فإذا هي تهتز كأنها جان، وهو أسرع الحيات حركة ولكنه صغير، فهذه في غاية الكبر وفي غاية سرعة الحركة. تسعى أي تمشي وتضطرب. قال ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى وروى بإسناده عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما فألقاها فإذا هي حية تسعى ولم تكن قبل ذلك حية، فمرت بشجرة فأكلتها، ومرت بصخرة فابتلعتها، فجعل موسى يسمع وقع الصخرة في جوفها فولى مدبرا، فنودي أي يا موسى خذها فلم يأخذها، ثم نودي الثانية أن خذها ولا تخف، فقيل له في الثالثة إنك من الآمنين فأخذها. وقال وهب بن منبه في قوله فألقاها فإذا هي حية تسعى قال فألقاها على وجه الأرض ثم حانت منه نظرة فإذا بأعظم ثعبان نظر إليه الناظرون يدب يلتمس كأنه يبتغي شيئا يريد أخذه، يمر بالصخرة مثل الخلفة من الإبل فيلتقمها، ويطعن بالناب من أنيابه في أصل الشجرة العظيمة فيجتثها، عيناه توقدان نارا وقد عاد.
كل هذا أيضا يعني ما عليه دليل، المهم حية تسعى هذا الذي يعنيه خاص. نعم، ولا شك أنها آية أن تكون العصا حية، هذه آية، والقادر على أن يجعل العصا حية قادر على أن يجعل حية تبتلع الجبال وتشرب ماء الأنهار والمحيطات لو أراد ربي سبحانه، إذا لا فائدة في هذا، المهم حية تسعى. فالآية في كونها إيه؟ صارت حية، أما حية بقى كبيرة حية كذا. نعم.
ثم ذكر ربه فوقف استحياء منه ثم نودي يا موسى أن ارجع حيث كنت.
تفسير كأنها جان، الجان هي الحية البيضاء الصغير سريعة الحركة. نعم.
ثم ذكر ربه فوقف استحياء منه ثم نودي يا موسى أن ارجع حيث كنت، فرجع موسى وهو شديد الخوف فقال خذها بيمينك ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. وعلى موسى حينئذ مدرعة من صوف قد خللها بخلال من عيدان، فلما أمره بأخذها لف طرف المذرعة على يده فقال له ملك أرأيت يا موسى لو أذن الله بما تحاذر أكانت المدرعة تغني عنك شيئا؟ قال لا، ولكني ضعيف، ومن ضعف خلقت. فكشف عن يده ثم وضعها على فم الحية حتى سمع حس الأضراس والأنياب، ثم قبض فإذا هي عصاه التي عهدها، وإذا يده في موضعها التي كان يضعها إذا توكأ بين الشعبتين. ولهذا قال تعالى سنعيدها سيرتها الأولى، أي إلى حالها التي تعرف قبل ذلك.
وليس هذا سحرا، فإن السحر ليس فيه قلب الأعيان حقيقة، وإنما هو تخييل يمارس على الشيء. هذا محمول تراه دجاجة أو ديكا، هذا السحر، يوهمك أنه ديك، يخيل إليك من سحره أنه ديك، ولكن هو يبقى محمولا. فالسحر ما يغير الحقائق ولا يقلب الأعيان، إنما آية الله عز وجل قلب العيان حقيقة. نعم.
قال الله تعالى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى.
مثل العالم الفاجر والعالم الملبس والمدلس والذي يفترع على دين الله عز وجل ويضع البدع ويبتر النصوص، يخيل للناس أن هذا علم وأن المسائل على ما يقول، لكن يأتي أهل العلم الأثبات الراسخون يزيلون هذه الشبه ويبقى العلم حقيقة كما هو. فالصحرة سواء كانوا من الذين يمارسون على الناس هذا السحر بقلب هذه الأمور إلى ما يريدون، أو الصحرة الذين يكذبون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيأتي الشيطان فيلقي في أذنيه الكلمة فيضيف إليها 100 كذبة، هؤلاء جميعا صحرة، والصحرة يقومون بفتنة الناس ويهمون الناس أن هذا هو الحق وأن هذا وكذا وكذا وكذا، وليس كذلك. ومن أعظم الناس سحرا هؤلاء الذين يفترون على دين الله عز وجل ويلبسون على دين الله ويأتون بالأدلة في غير موضعها ويبترون النصوص، كالخوارج والصوفية والروافض والمرجئة والمعتزلة، كل هؤلاء أهل البدع والضلال، إنما يأتون بماذا؟ يأتون بنصوص فيبترونها وينظرون إليها نظر أعور، ويأتي بنص ويخفي نصا مهما للناس أن هذا هو الحق. فالخوارج كفروا من عصى الله عز وجل بأي معصية، كفروا بالكبائر بماذا؟ بالنصوص. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. يبقى الله لعنه يعني فرضه من رحمة الله، الله أدخله النار، الله خلده فيها، وإذا خلده الله فيها إذا لن يخرج منه، هكذا يقول الخوارج. لكن هل قرأوا وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فسموا المؤمنين مع الاقتتال؟ هل قرأوا فمن عفي له من أخيه شيء فسماه أخا وصفه بالأخوة وذلك لا يكون إلا مع حصول إيمان؟ أبدا، إنما هذا ساحر، هؤلاء صحرة يأتون بالشيء فيخيل إليك أنه الحق وليس كذلك. فهذه صناعة من السحر أعلى ما تكون، وهي أن يأتي العالم الفاجر فيوهم الناس أن الحق كيف وكيف وكيف بحسب ما يكون معه من بعض النصوص، أو يأتي ببعض زلات العلماء، يأتي بزلة هذا وزلة ذاك وكذا، ثم يشكل منها منهجا ويطبع منها كتابا فيخيل إليك أن هذا هو منهج السلف وليس كذلك، إنما هي عثرات بعضهم وكل يؤخذ من قوله ويرد، فيكون متفننا في أخذ هذه الزلات أو تلك الرخص أو إلى آخره، ثم يضعها لتكون منهجا يواجه به حقا مقررا ومنهجا مسطرا وعقيدة مجمعا عليه. هذا هو شأن الصحرة. ولهذا أخطر صنف على الأمة العالم الفاجر، الصحرة بكل صنوفهم، الدجاجلة كالدجال الأكبر الذي يأتي آخر الزمان. ما خطورة الدجال؟ أنه يقتل الناس ويضرب الناس. خطورة الدجال أنه يري الناس الجنة نارا والنار جنة. خطورة الدجال أنه تجري عليه خوارق، يعتقد الناس أنه الله الخالق. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور، هذه علامة، اعلموا أن الرب ليس بأعور. دجال يأمر السماء فتمطر ويأمر الأرض فتنبت، ماذا تريد؟ تشك في هذا بأنه الله وأنه الرب؟ من الذي يفعل هذا؟ الرب سبحانه. ولكن الله ابتلى الناس، وقادر ربك أن يكون هذا، معه نار ومعه جنة، من قذفه في النار فقد قذفه في الجنة، ومن قذفه في الجنة فقد قذفه في النار. وأن لك أن تميز هذا، جنة نار تتوقد أمامك وهي جنة، كيف تميزها؟ وجنة تتلألأ أمامك خضرة وهي النار، كيف تميزها؟ رجل يأمر سماء فتمطر وأرضا فتنبت وتقول أنت الدجال، لا شك أن هذا لا يكون إلا سلفيا، من يقول هذا سلفيا سنيا صاحب عقيدة صحيحة سليمة. ولهذا حينما يأتي الدجال بهذا الشاب يقول له من أنا؟ قال أنت الدجال. بعدما يأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت فيقول أنت الدجال، أنت الدجال. فيأتي الدجال فيفلق رأسه فيجعله شقين ثم يمضي بينهما ثم يدعوه فيقوم فيقول من أنا؟ ها أنا شققتك وها أنا أرجعتك، من أنا؟ من أنا؟ قال أنت الدجال حقا، ما ازددت فيك إلا يقينا. ولهذا السلفي السني الذي تربى على العقيدة الصحيحة لا تلاعب به ناس في عقله يأتون بنقل مبطور ولا يأتون بشبهة ولا يأتون بكذا فيمضي معها، ولذلك تجد كل يوم مع المقاطع إلا الذي مقطع أيوة تمام أنا مع الشيخ ده، غدا المقطع ده مضوب عليه خلاص سبت الشيخ ده وروح لشيخ تاني، واخد بالك الأسبوع القادم يعني أقل حاجة له مع كل شيخ شهر. ليه؟ لأن العلم لم يثبت في رأسه، لأن لو لم يأخذ العلم من الكتب على يد المشايخ الراسخين لم يصبر حتى عرف الحق وعرف الشبهة وعرف ما يشتبه، وإلا كل باطل فيه شبهات. أنا أقول لك هكذا، أنا سأخطب لك خطبة الآن في منهج الخوارج كلها من كتاب الله ومن سنة النبي الصحيح، أخطبها لك الآن، ومع ذلك هذا منهج الخوارج كلاب النار، هذا منهج الخوارج كلاب النار. سأخطب لك خطبة فيما يقابلها في منهج المرجئة من الكتاب ومن السنة الصحيحة، لن أعد السنة الصحيحة، لكن هل هذا هو الحق؟ ليس هذا هو الحق، إنما أستدل بالأدلة المفطورة. ولهذا الدجاجيل كثر والصحرة لا يحصون عددا، وليس الساحر من يربط رجلا عن امرأته، وليس الساحر من يحصل به بسحره مرض، كل هذا بإذن الله سبحانه وتعالى، إنما هذا سحر بسيط قليل يترتب عليه فساد أبدان، أما السحر القوي الذي يترتب عليه خروج من السنة إلى البدعة أو من الإسلام إلى الكفر هو سحر هؤلاء المنفقة، العالم الفاجر الدعاة المنفقة الذين لا يتقون الله سبحانه وتعالى في المسلمين ولا يعطونهم اعتقادهم من كتاب الله ومن سنة رسول الله ومن فهم السلف الصحيح. ولهذا تجد القسم المشترك بينهم أنه لا يمسك كتابا سلفيا يقرأ منه في العقيدة، إنما يعطيك فهمه، فتقول الشيخ فلان أفتر كذا، الشيخ فلان يقول كذا، أما الشيخ فلان يشرح لك كذا كتابا سلفيا معتمدا من أوله إلى آخره ويعتني بكتب السلف، هذا لا يوجد، هذا لا يوجد. وإذا أردت أن تعرف كلامي هذا ارجع، هذه صار لكل واحد موقع ولكل واحد نتاج ولكل واحد مصنفات، ارجع عطينا شرح فلان على الوسطية، شرح فلان على اعتقاد اللكائي، شرح فلان عن اعتقاد الصابوني، عن اعتقاد الإسماعيلي، شرح فلان لأصول أهل السنة الإمام أحمد، شرح فلان للسنة البربهاري، هذا غير موجود، لا يوجد، هذا لا يوجد. إنما تجد ماذا؟ تجد اختياره هو، تجد رأيه هو، يفتي هو، أما أن يربط الأمة بكتب السلف التي لا ينبغي أن نختلف فيها هذا لا يوجد، هذا لا يوجد. نعم.
قال تعالى: واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني.
اقرأ إلى اذهب إلى فرعون طغى، نقف عند ذهب إلى فرعون طغى. قال: وهذا برهان ثاني لموسى عليه السلام وهو أن الله أمره أن يدخل يده في جيبه.
قال: وهذا برهان ثاني لموسى عليه السلام وهو أن الله أمره أن يدخل يده في جيبه كما صرح به في الآية الأخرى، وها هنا عبر عن ذلك بقوله: واضمم يدك إلى جناحك، وقال في مكان آخر: واضمم إليك جناحك من الرهب، فذانك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه. وقال مجاهد: واضمم يدك إلى جناحك، كفك تحت عضدك، وذلك أن موسى عليه السلام كان إذا أدخل يده في جيبه ثم أخرجها تخرج تتلألأ كأنها فلقة قمر. وقوله تخرج بيضاء من غير سوء، أي من غير برص ولا أذى ومن غير شيء. قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة وقتادة والضحاك والسدي وغيرهم. وقال الحسن البصري أخرجها والله كأنها مصباح، فعلم موسى أنه قد لقي ربه عز وجل. ولهذا قال تعالى لنريك من آياتنا الكبرى. وقال وهب قال له ربه أدنه، فلم يزل يدنيه حتى أسند ظهره بجذع الشجرة فاستقر وذهبت عنه الرعدة، وجمع يده في العصا وخضع برأسه وعنقه. وقوله
وكل هذا من تثبيت موسى عليه السلام وتأييد بالآيات التي يطمئن بها القلب وينشرح بها صدره، وذلك استعدادا للمهمة العظمى والكبرى وهي لقاء فرعون لدعوته إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال سبحانه اذهب إلى فرعون إنه طغى. نكتفي بهذا القدر.